الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله:
ويحلق ويسن أن يستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن، أي إن السنة للحاج يوم النحر إذا فرغ من نحر هديه أن يحلق رأسه، والسنة في الحلق أن يستقبل القبلة وأن يبدأ بشقه الأيمن، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. أما استقبال القبلة فإن ذلك لا يختص الحلق، إنما يستفاد من عموم ما دلت عليه الأدلة من فضيلة المجالس التي يستقبل فيها البيت. فسيد المجالس كما جاء في الأثر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما استقبل به البيت. ويبدأ بشقه الأيمن لما روى مسلم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ميناء فرمى الجمرة ثم أتى منزله بميناء ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، فدل ذلك على أن السنة في الحلاق أن يبدأ بجانبه الأيمن. ويدخل في عموم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قوله رحمه الله: أو يقصر من جميع شعره لا من كل شعرة بعينها، أي إن قصر الحاج فإن المشروع في التقصير أن يكون من جميع شعره، أي من جميع شعر رأسه لا من كل شعرة بعينها. والدليل لأن الإتيان على كل شعرة لا يعلم إلا بالحلق، وأما التقصير فيتأتى ذلك. والدليل على مشروعية التقصير مع الحلق قوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي رؤوسكم، وهو عام في جميع شعر الرأس، وقد حلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع شعر رأسه، فكان ذلك تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق أو التقصير فيجب الرجوع إليه. فدل ذلك على أنه لا يسوغ الاتزاع لا في الحلق ولا في التقصير على بعض الرأس، كان يحلق جانبه الأيمن أو يقصر من جانبه الأيمن دون الأيسر، فلا بد من تعميم الحلق وكذلك التقصير. قوله رحمه الله: ومن لبد رأسه أو ظفره أو عقصه فكغيره، أي إن من ألزق شعر رأسه بصمغ أو عسن، وهذا هو معنى التلبيد ونحوهما، أو جعله ظفائر أو عقده، فإن المشروع في حقه أن يحلق جميعه إن حلق، وإذا أراد التقصير أن يقصر من مجموعه. هذا معنى قوله فكغيره، يعني فكغيره في الحلاق وفي التقصير، ويحصل التقصير المطلوب بأي شيء قصر. وإذا قال وبأي شيء قصر الشعر أجزاه، يعني لا يلزم أن يكون التقصير بالمقص، بل لو كان ذلك بغير المقص مما يحصل به التقصير فإنه يجزئ. ولذلك قال أهل العلم: لا فرق بين أن يحلق بالموسى أو بالنورة أو بنفسه، فإنه يجزئه لأن القصد قد وجد وهو مقتضى الحلاق وكذلك التقصير. قالوا: ولأن الأمر به مطلق فيتناول ما يقع عليه الاسم، ولكن السنة الحلق أو التقصير، فكل ما أزال الشعر أو قصره حصل به المطلوب، لكن الحلاق والتقصير أولى من غيره. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن من لبد رأسه أو عقصه أو ظفره فإنه يحلق، هذا قول عن الإمام أحمد، يعني لا يكتفي بالتقصير بل لا بد أن يحلق، لأن عمر وابنه أمر من لبد رأسه أن يحلق، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبد فليحلق. فالخلاف في من لبد، أما من عدا فله الحلاق أو التقصير، والسنة تتحقق بكلا الأمرين مع المفاضلة، فإن الحلاق أفضل، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين، قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: في الرابعة والمقصرين، يعني كرر الدعاء للمحلقين ثلاثا مع قولهم والمقصرين، وفي الرابعة قال والمقصرين. فنصيب المحلقين من الدعاء بالرحمة أوفر من المقصرين، فدل ذلك على أن الحلاقة أفضل من التقصير. قوله رحمه الله: تقصر منه المرأة أي من شعرها أنملة، فأقل حديث العباس يرفع ليس عن النساء حلق إنما عن النساء التقصير، وهو أبو داود، أي أن السنة في حق النساء التقصير من الشعر لا الحلق، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم أنه لا يشرع في حق المرأة الحلاق، للحديث الذي ذكره الشارح ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير، ولأن الحلاقة في حقهن مثلة، فالمرأة تقصر من شعرها على أي صفة كان شعرها مظفورا أو معقوصا. أما قدر التقصير فقد ذكر المؤلف رحمه الله ذلك بقوله فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل، هذا هو المذهب. وقال ابن الزاغوني في مناسكه يجب تقصير قدر أنملة فلا يجد أقل من أنملة، والصواب ما عليه المذهب من أن التقصير يتحقق بما دون الأنملة لدخوله في عموم المسمى، إنما على النساء التقصير ولم يقدر ذلك بقدر فيدخل في ما دون الأنملة مما يسمى تقصيرا. قوله رحمه الله وكذا العبد ولا يحلق إلا بإذن سيده، أي إن العبد هو المملوك كالمرأة في شأن الحلاق والتقصير، فالمشروع في حقه التقصير لا الحلاق كالنساء. ووجهه أن شعر الرقيق ملك للسيد ويزيد في قيمته، وإزالته ليست متعينة للنسك، فلم يكن له ذلك كغيره حالة الإحرام، فإذا أذن له سيده جاز إذ الحق له. قوله رحمه الله وسمن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وعانة وإبط، أي يسن للحاج إذا حلق أو قصر أن يأخذ أظفاره وشاربه وعانته وإبطه. قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظافره، وجاء ذلك وهو يشير بذلك إلى حديث عبد الله بن زيد أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر حلق رأسه صلى الله عليه وسلم في ثوب وقلم أظافره. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يأخذ من شاربه وأظافره، ويمكن أن يستدل له بعموم قوله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم، فقد روى عطاء عن ابن عباس قال التفث الدم والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظافر واللحية، هكذا جعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قوله رحمه الله ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء، وبين ذلك بقوله وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح، لما روى سعيد عن عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. فالمحرم إذا رمى جرت العرقبة وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء من اللباس والطيب والصيد، ولا حل له النساء، وهذا يسمى التحلل الأول. هذا الصحيح المذهب، فيبقى ما كان محرما عليه من النساء من الوطء والقبلة واللمس شهوة وعقد النكاح، ويحل له ما سواه لما ذكره الشارح، حيث إن قوله صلى الله عليه وسلم إلا النساء يحتمل شموله لجميع ما تقدم من القبلة والوطء واللمس وما إلى ذلك، فلم يصلح شيء من ذلك بالتحلل الأول، فبقي على ما كان من تحريم، فعلى هذا لا يباح بالتحلل الأول وطئ ولا تزويج ولا تقبيل واستمتاع، لأن ذلك مشمول بقوله إلا النساء. ويدل على إباحة ما عدا من المحظورات ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحرام حين أحرم والحل قبل أن يطوف بالبيت. عن أحمد رواية، هذه الرواية الثانية، أنه يحل للحاج بعد الرمي والحلق أو التقصير كل شيء إلا الوطف الفرج، لأنه أغلظ المحرمات ويفسد النسك بخلاف غيره من التقبيل واللمس، فإنه لا يمنع منه بعد التحلل الأول، لأن تحريم المرأة ظاهر في وطئها، فيكون مع الحديث إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق حل له كل شيء إلا النساء محمول على الوطئ. وقوله رحمه الله والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك في تركهما دم لقوله صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليحلل، أي إن الحلق والتقصير ممن لم يحلق نسك عبادة وقربة يثاب عليها لقوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في قوله فليقصر ثم ليحلل، ودع المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة، والتفاضل إنما هو فيما هو نسك وطاعة، وقال صلى الله عليه وسلم إنما على النساء التقصير، فوجه الدلالة من حديث أبي هريرة في المفاضلة بين الحلاق والتقصير أن المفاضلة لا تكون إلا بينما هو قربه وعبادة، فدل ذلك على أن الحلاق والتقصير عبادة ونسك وليس حلا من محظور. وعن أحمد رواية أن الحلاق والتقصير ليس بنسك وإنما هو إطلاق من محظور، أي إنه إطلاق مما كان محرما عليه بسبب الإحرام فأطلق فيه عند الحل كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام. فعلى هذه الرواية لا شيء على تاركه ويحصل الحل بدونه. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحل من العمرة قبله، فروى أبو موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحسنت، فأمرني فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قال لي أحل. وفي حديث جابر قريب من هذا، فإنه لما سعى بين الصفا والمروة قال صلى الله عليه وسلم من كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة، والشاهد أنه قال فليحلل، فجعل ذلك مما أمر به من طاف وسعى، فدل على أنه نسك. إضافة لدلالة الآية واضحة في أنه مما يحمد عليه الإنسان وأنه من سمات الداخل إلى البيت الحرام، لا تدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فلو لم يكن الحلاق والتقصير متصلا بالنسك وله أثر فيه وأنه من أعماله لما ذكره الله عز وجل، وهذا هو الراجح. قوله رحمه الله لا يلزم بتأخيره أي الحلق أو التقصير عن أيام منى دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالما، لما روى سعيد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج. هذه جملة من المسائل. قول لا يلزم بتأخيره عن أيام منى حلق أي إن وقت الحلق والتقصير موسع، فلا يلزم بتأخير الحلق والتقصير عن أيام منى دم، لأن الله تعالى بين أول وقته فقال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولم يتبين آخره فمتى أتى به أجزأ. هذا وجه الدلالة في الآية على أن الحلق والتقصير ليس له نهاية، فأخر عن أيام منى لا يلزمه بذلك دم. وأن أحمد رواية أنه إن أخره فعليه دم، إن أخر الحلق والتقصير عن أيام منى فعليه دم، وهو مذهب أبي حنيفة. ووجه أنه نسك أخره عن محله فيدخل في عموم قول ابن عباس من ترك من نسكه شيئا فليحلق دما، ولا فرق في التأخير بين القليل والكثير والعامل والساهي على هذه الرواية. والذي يظهر أنه لا يلزم به دم، لكن ينبغي المبادرة إلى الحلاق والتقصير فور انتهائه من الرمي والنحر لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المسألة الثانية فهي مسألة التقديم والتأخير، قال ولا بتقديمها عن الرمي والنحر، ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالما، أي لا يلزم ترتيب أعمال يوم النحر، فيجوز أن يحلق قبل أن يرمي وأن يحلق قبل أن ينحر، لما ذكر الشارح من قول النبي صلى الله عليه وسلم قدم شيئا قبل شيء فلا حرج، وهو عند سعيد المنصور. وأمثل منه في الاستدلال ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال حلقت قبل أن أذبح، قال فاذبح ولا حرج، قال ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قوله رحمه الله ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف، والتحلل الثاني بما بقي مع سعي، أي إن للحج تحللين. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، رمي وحلق أو طواف إفاضة، فأحصل التحلل الأول إما برمي وحلق أو بطواف وحلق أو بطواف ورمي، لحديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء للنساء. ولمرأة عائشة قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم إحرام قبل أن يحرم والحل قبل أن يطوف بالبيت. ونحمد رواية أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، وقد صححه في المغني لقوله في حديث ابن سلمة إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء للنساء، وبهذا قال ابن عباس. وقد بنى بعضهم الخلاف في هذه المسألة على مسألة هل الحلاق نسك أو لا، فقالوا إن قلنا إنه نسك حصل الحل به، دخل يعني في التحلل، وإلا فلا. والذي يظهر والله أعلم أن المسألة مبنية على ثبوت الحديث زيادة وحلقتم إذا رميتم وحلقتم، حديث أم سلمة إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء للنساء ولم تذكر حلاقا، فكون هذا دالا على أن التحلل الأول يحصل بالرمي وليس كما ذكر باثنين من ثلاثة. قوله رحمه الله والتحلل الثاني بما بقي مع السعين، أي إن التحلل الثاني يحصل بما بقي من الثلاثة مع السعي، فيحصل بما بقي من الثلاثة إذا فعل اثنين بما بقي من الثلاثة مع السعي من متمتع مطلقا، لأنه لا بد أن يسعى، ومن مفرد وقارن إن لم يكونا قد سعيا مع طواف القدوم، لأنه ركن لحديث عائشة، وفيه قالت حتى إذا طهرت طفت بالكعبة والصفا والمروة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. وقوله رحمه الله ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي، أي أنه يستحب للإمام أو من ينيبه أن يخطب بمنى يوم النحر خطبة يعلم الناس فيها مناسكهم، يعني أعمال النسك من النحر والإفاضة والرمي ونحو ذلك. والمستند في هذا ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، وقد جاء بيان مضمون هذه الخطبة في حديث عبد الرحمن بن معاذ قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في منى فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار. وقد ذكر بعض الحنابلة أنه لا يشرع أن يخطب يومئذ، وهذا مذهب الإمام مالك، قالوا في علة ذلك إن الخطبة تسن في اليوم الذي قبله فلم تسن فيه، وهذا لا دلالة فيه، كونها سنت في يوم عرفة لا يعني أن لا يتكرر سنتها في مواضع أخرى، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، والمرجع فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون قد انتهى باب صفة الحج والعمرة.